فتح لأي حد. دخلوا عندها فحكولها حكايتهم ان ازاي ربنا عداهم البحر الاحمر وازاي ربنا كان بيأكلهم المن والسلوى وازاي ربنا كان بيمشي بعمود سحاب في وسطيهم. صدقت الكلام اللي قال، فقالت لهم انا هخبيكم بالرغم ان هم مفروض اعدائها تبلغ عنهم، لكن صدقت في اله هؤلاء الجواسيس، فدي انضمت لشعب الله. وحتى لما جم فتحوا المدينة الوحيدة اللي نجت كانت رحاب وعيلتها، لان ربطت لهم علامة حبل قرمزي احمر على الشباك، وسقطت اسوار اريحة كلها الا بيت رحاب. كل ده بالايه؟ بالايمان. ماذا اقول ايضا لانه يعوذني الوقت، ان اخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والانبياء، قصص طويلة جدا في العهد القديم. حاجة لطيفة ان احنا نشكر ربنا ان احنا اللي كان معانا من الاول احنا خلصنا كل دول، وتقريبا يعني جت رسالة العبرانيين في الوقت بعد ما خلصناهم كلهم. اللي محضرش يقدر ان هو يتابعهم او يسمعهم او يقراهم. فقسم اللي جايين دول بقى لقسمين، ناس عملت اعمال عظيمة اعمال جبارة بالايمان، وناس تانية تحملت الام ومشقات عظيمة جدا بالايمان برضك. فعايز يقول لنا في مرخص الباراجراف اللي جاي ان في ناس بالايمان صنعت اعمال عظيمة، وفي ناس بالايمان استحملت مشقات عظيمة. ودي الكلمة اللي كان عايز يقولها للشعب اللي بيكتب له الرسالة، ان لو عندكم ايمان تتحملوا للايه؟ للنهاية. فابتدي يتكلم عن الاعمال العظيمة اللي عملها هؤلاء الذين بالإيمان قهروا ممالك. تقروا كده في سفر يشوع ابن نون انتصارات الله لشعبه، قهروا ممالك. في سفر القضاة دبورة وبراق يقتحموا ممالك. صنعوا برا، عملوا الصح. مين اللي صنع بر؟ شخصية بسرعة كده حد يقولها. لا، داود ما صنعش بر، بس داود غلط. صموئيل الشخصية الفريدة اللي لم تذكر ليها اي خطية. يعني تقرأ حياة صموئيل من اولها لاخرها ما تلاقوش ولا خطية مذكورة لصموئيل. ودانيال نالوا مواعيد، خدوا مواعيد من ربنا واتحققت، زي داود النبي. ربنا اداله وعد وميعاد بانه يجلس على الكرسي واجلسه، وقال له من ثمرت بطنك اضع على كرسيه، وفعلا فضل ربنا بيحقق له المواعيد. سدوا افواه اسود، مين؟ دانيال. اطفأوا قوة النار، تلت فتية كانت النار برد بالنسبة لهم. خدوا بالكم، دانيال سد افواه الاسود لانه في الاول قبل ما يسد افواه الاسود الخارجية كان سد افواه الاسود اللي ايه؟ جواه. تلت فتية اطفأوا النار الخارجية لانهم كانوا اطفأوا النار اللي جوه، نار الشهوة ونار الغضب، اسد الغضب واسد الشهوة والرغبة في الافتراس. دول كانوا انتصروا على نفسيهم قبل ما ينتصروا على الاسود وعلى النار. نجوا من حد السيف، مين نجا من حد السيف؟ استير، ايليا، وسيف ايذابل. تقووا من ضعف، اية جميلة قوي. لما يبقى الواحد كده حاسس انه ضعيف وبعدين ربنا يقويه، زي مين؟ في واحد كده بص ربنا وقال له ليس فينا يا رب قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك أعيننا. فربنا قواه. ده مين ده؟ يهوشافاط الملك. واحد تاني وصل في ضعفه الى حد الموت وجاء شعيا قال له السرير اللي طلعت عليه مش هتنزل، لكن يقوم يتقوى من ضعف ويصلي صلاة فالله يطيل في عمر حقية الملك 15 سنة. قد ايه ان الايمان ده يصنع اعمال عجيبة في حياة الانسان. صاروا اشداء في الحرب، كانوا ضعفة جدا لكن تحولوا الى اشداء في الحرب. زي مين؟ داود. انت جاي لي بسيف وبرمح لكن انا جاي لك باسم رب الجنود. جدعون اللي كان مستخبي وعمال يطحن شوية يطحن عشان ياكلهم، ربنا يقول له السلام لك يا جبار البأس. من ضعف واحد خايف ومستخبي ربنا يصنع بيه جيش خلاص عظيم جدا لشعبه. شوفوا أهمية ان احنا نعرف العهد القديم قد ايه. هزموا جيوش غرباء. يا سلام الآية دي جميلة لو انا فعلا خدتها لنفسي. مين هو الغريب؟ كل فكر غريب، كل محبة غريبة اقدر اهزمها، حتى لو كانت المحبة والفكر الغريب ده في قوة جيوش. فكر الغريب والمحبة الغريبة هي فكر الخطية، فكر الشر اللي بيخليني غريب عن ربنا. اقدر اهزم هذا الجيش. دبورة اللي قالت دوسي يا نفسي بعز. حاجة العجيبة ان كل هؤلاء لما ترجعوا تقروا حياتهم كانوا غير كاملين، كانوا اناس عاديين بيغلطوا، وعلى المستوى الاخلاقي ليهم غلطاتهم والكتاب المقدس ذكرها، لكن بالطاعة بالطاعة والتدريب في الحياة مع الله وصلوا لهذه النماذج الجبارة جدا. داود كانت ليه سقطاته، جدعون كانت ليه سقطاته، ابراهيم كان ليه سقطاته، موسى كان ليه سقطاته. أخذت نساء أمواتهن بقيامة. النساء دول الضعاف اللي ما يقدروش يعملوا حاجة، يلدى فيهم شوية ستات، جابوا الأموات بتاعتهم ودخلوهم فين؟ في القيامة، قوموهم من بين الأموات. طب مين هم الستات دول؟ في اتنين شالوا الميتين بتوعهم كده وحطوهم فقاموا. برافو عليك. واحدة أمانية مش من شعب الله، اللي هي امرأة صرفة صيدة اللي عالت إيليا النبي وبعدين ابنها مات، قالت انت بقى جاي عشان تذكرني باسمي، خش اتصرف في اللي مات بسببك ده. فدخل إيليا وقوم الولد، ما سكتتش، الولد اللي مات ده يقوم، قام. التانية كانت امرأة من شعب اسرائيل، المرأة الشونانية اللي كانت بتستضيف إليشع وكانت عاقر ما بتولدش، وإليشع صلى فربنا ادها ابن، وبعد فترة الابن ده مات، فراحت ركبت الجمل بتاعها وطلعت تجري ناحية إليشع حطته قدامه، قالت له تعالى قومه. فخدت اصرت ان إليشع يجي معاها، حتى إليشع قال للغلام جحزي خد العصايه وروح حطها عليه، قالت له لا مش عايز عصايه، انا عايزك ايه؟ انت تيجي تقومهولي. فاستطاعوا بالايمان ان هم يقيموا امواتهم. اخذت بمعنى رجعوا وامواتهم قيمه، كانوا سبب في قيامه الاموات بتوعهم. واخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاه. في سفر اسمه سفر المكابين الاول والمكابين الثاني، دول من الاسفار المحذوفة، مليان قصص لناس نالت من التعذيب لكن رفضت انها تنجى، زي واحد اسمه اليعاذر لقوه في سفر المكابيين. اليعاذر ده جه ملك من امبراطورية سوريا اسمه انتيخوس ابيفانيوس، وذل اليهود وراح جاب الخنزير اللي هو الحاجة النجسة وراح نبحلهم على المذبح، وامر ان مفيش حد يهودي يقدم ذبايح لربنا، وان مفيش حد يهودي يختتن، واللي هيعمل كده هيتذبح. فواحد اسمه أليعازر كان نبيل وشريف وغني جدا، فضل متمسك بالله، فراحوا الجنود مسكينه وقعدوا يعذبوه ويضربوا فيه ويمشطوا جسمه، ويقعد في سفر المكابين يوصف الالام اللي شافها ويقول له اسجد للأوثان، يقول لهم لا لا لا. وبعدين حبوا يذلوه اكتر فجابوا له لحم الخنزير وقالوا له كل منه، هو مش راضي ياكل من لحم الخنزير النجس، فقعدوا يضربوا فيه جامد لدرجة ان الجنود صعب عليهم الراجل، فقالوا له بص ما تاكلش اذا كنتش عايز تاكل، لكن احنا هنروح نقول للملك ان انت كلب. قال لهم لا، عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل. كلمة دي جميلة قوي. الستات الاولانيين دول طلبوا القيامة الاقل، ان اولادهم يعيشوا في الزمن، لكن في نوع من القيامة افضل، نوع فضل الموت على انه يعيش او يعيش القيامة الصغيرة القليلة اللي تستمر 10 20 30 40 سنة. فضل الموت عن القيامة الصغيرة دي عشان يبقى له القيامة الايه الابدية الافضل. زي ما في حياة وحياة افضل، في قيامة وقيامة افضل. عذبوا ولم يقبلوا النجاة، رفضوا ان هم يخشوا في الحياة عشان ينالوا القيامة الافضل. واخرون تجربوا في هزء، زي ارمية قعدوا يستهزئوا بيه، درجة انكم تعرفوا العبارة الشهيرة لرمية من كتر ما استهزئوا بيه قال ربنا قد اقنعتني يا رب فاقتنعت، الححت علي فغلبت، عدت تقول لي اقول كلمتك فقلتها، فاللي حصل ايه صرت للعار والهزء والسخرية كل يوم. عشان كده راح اخد قرار طب انا مش هقول بقى كلمتك بعد كده، فراح جرب يمنع نفسه من ان يقول كلمة ربنا، يقول لم استطيع الامساك، لان كلمة ربنا كانت زي كنار محرقة محصورة في عظامي، لازم اقولها ما اقدرش ابطلها. في هزء وجلد، ثم في قيود ايضا وحبس. رجموا، ارمية ده مات رجما، نشروا، من الاتناشر اشعية النبي نشروا منسى الملك بمنشار من خشب. جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، زكريا الكاهن اللي رغموه ما بين الهيكل والمذبح. نماذج كتيرة شفناها في سفر الملوك والقضاة وفي سفر اخبار الايام. طافوا في جلود غنم وجلود معدة، ما قالوش حاجة يلبسوها، فلبسوا الجلود بتاعة الكباش والخرفان. كباش والخرفان والمعدة كانت بتقدم منها الذبائح، فهم لبسوا الجلد بتاع الذبيحة. خدوا بالكم لان المعنى جميل جدا، استتروا بالذبيحة، ملقوش حاجة تستر اجسادهم من هدوم، فاستتروا بدم الايه الذبيحة. اذا كان العري نتيجة الخطية، مش ادم وحواء لما غلطوا حسوا ان هم عريانين ربنا كساهم ازاي باقمصة من جلد الحيوان، فدول بقى طافوا يعني عاشوا حياتهم كلها مستورين بالذبيحة. عشان كده اللي عنده ايمان يعيش بقى طول حياته مستتر بدم ذبيحة الله. معتادين مكروبين مذلين ذل احتياج باستمرار. لكن مع هذا يقول الناس اللي مذلولين والمكروبين والمرفوضين دول وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، دول افضل من العالم بثرواته بكنوزه وبشخصياته. الناس اللي عاشوا يحيوا مستترين بدم الذبيحة، العالم ما يستحقهمش. الناس دي كانت قصص رائعة تقروها في سفر المكابيين عن واحد اسمه متياس المكابي ويهوذا المكابي، اللي لما انطيخوس ابيفانيوس ده عمل اضطهاد عن اليهود سابوا بلادهم وسابوا ممتلكاتهم وراحوا بقى في الصحراء معتادين مكروبين مذلين يعيشوا في الشقوق وفي المغاير وفي الجبال وفي الكهوف. الناس دول العالم ما كانش مستحق ليهم. ده بولس عمال يفكرهم بتاريخهم وابائهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الارض. في ناس بتفتكر الآية دي اتقالت على مين؟ الرهبان. لا، ده الرهبان جم قلده الناس بتوع العهد القديم، رجال الإيمان اللي كانوا في زمن المكابيين. فهؤلاء كلهم مشهود لهم بالإيمان، لم ينالوا الموعد، ما ممسكوش الموعد في ايديهم، ما خدوش الكلام اللي احنا بنقوله انه كان ربنا بيتعامل معهم فما تعامل مباشر، اداهم حاجة في ايديهم. ده كل ده الايمان بتاعهم بحاجة جاية مستنيينها. استبق الله فنظر لنا شيئا افضل، كانوا شايفين باستمرار ان ربنا شايف لهم الافضل الاكمل الاعظم، لكي لا يكملوا بدوننا. ربنا ما ادهمش المواعيد في ايديهم في اللحظة دي عشان مستني ان في ناس تانية تخش وبعد كده هيسلمهم الايه المواعيد. مين هم الناس التانية دول بقى؟ احنا نلوها بالايمان بالرجاء، لكن ما نلوهاش في ايديهم. اصحاح مليان، ويمكن احنا ما تكلمناش الا في حاجات بسيطة فيه، لكن تقدروا تاخدوه كده في فترة لوحديك وتدرسوه حتة حتة وشخصية شخصية عشان تقدروا تعيشوا وتشوفوا قد ايه في الايمان اللي ليكم. لكن قبل ما هننهي، هي ربع ساعة بس معلش استحملوها، لكن هتفرحوا بيها قوي. في كتاب اتوزع عليكم دلوقتي اسمه ايقونة جميلة. الكتاب ده احب ان احنا نقراه مع بعض، ثم مجرد ورقات قليلة، لكن فيه قصة لطيفة قوي عن اصحاح 11 الاول. فهنقرا مع بعض اللي ماهوش كتاب فيه كتب، من صفحة 5. ابونا متى بيحكي او كتب القصة دي، وهي قصة فعلا لقوها واقعية ورمزية في نفس الوقت. يقول في مدينة درسدن بألمانيا لوحة أيقونة من أبدع اللوحات الدينية في العالم، وتسمى سيدة سان سيستو، مادونا دي سان سيستو. وفيها يظهر الطفل يسوع على ذراعي أمه، مادونا يعني سيدة اللي هي العذراء، العذراء القديسة مريم، وتحيط بها سحابة هائلة تملأ فراغ الصورة. العذراء واقفة شايلة المسيح وحواليها سحابة كبيرة جدا، وقد ظلت هذه السحابة لا تسترعي انتباه أحد بالمرة عدة مئات من السنين، حتى حانت التفاتة من أحد الفنانين ذو البصيرة النافذة، فرأى بعد تدقيق شديد أن السحابة لم تكن مجرد نقط ضوئية، نقط بيضة. السحابة يرسمها عبارة عن نقط بيضة متجمعة، بل هي في الحقيقة عشرات الألوف من وجوه دقيقة لملائكة وقديسين. وفي الحال قام المسؤولون برفع ذرات التراب المتراكمة على الصورة فظهرت الوجوه واضحة. وبعدين يبتدي بقى يوصف الصورة دي من خلال إصحاح 11. اللوحة دي كانت تمثل إصحاح 11 من العبرانيين. وبولس الرسول في سفر العبرانيين يحكي لنا في الإصحاح 11 قصة اكتشافه الأيقونة السمائية على نفس المستوى، وعبارة عن سحابة عظيمة من وجوه معروفة تطل علينا من السماء وتحيط بنا من كل جهة. في مجموعها العادي كانت ترى كسحابة منيرة فعلا، ولكن لما دقق فيها بولس الرسول وكان ذا بصيرة نافذة جدا تعرف من وراء ذرات النور فيها على وجوه كانت غير واضحة عندنا. فلما كشف عن مجد الإيمان فيها ظهرت متلألئة تأخذ بالقلوب، وقد قدمها لنا بولس الرسول على هيئة لوحة فنية جميلة غاية في الإبداع، يمكن اقتناؤها وتثبيتها في القلب بسهولة، مش تتعلق على الحيطة لكن تتعلق في القلب. ونحن بدورنا ننقل للقارئ الرائي بعض الملامح الأخاذة لشخصيات هذه الأيقونة الفريدة. ففي أعلى الأيقونة في وسط السحابة يكتشف القديس بولس الرسول شخصية هابيل الصديق، ووجهه في غاية البراءة، يقطر منه الدم لأن أخاه قتله لما حسده وحقد عليه. والعجيب أنه بالتدقيق الشديد والملاحظة وجد أن قراطرات دمه لا تزال تتساقط ببطء شديد على الأرض، وحين تلمس التراب تتكلم من تلقاء ذاتها بتسبحة خافتة لا تتوقف قط، تطلب الرحمة والحياة للأخ القاتل. وتحت وجه هابيل ترى يداه وهي حاملة ذبيحته التي فاز بواسطتها بالمركز الأول في سباق الإيمان في كل جيله، لأنها كانت أعز مما ملك في حياته. بقدم الحياة نفسها من خلال تقدمة الدم. وعلى الجانب الأيمن من أسفل يرى بولس الرسول وجه شيخ نضيرا جدا، بالرغم أنه شيخ لكن وجهه ناضر زي الشباب، أنضر من الشباب، تشع الطيبة من عينيه، وهو إخنوخ لا يراه كروح كبقية أرواح الأبرار المكملة في المجد، بل بجسده حيا بلحمه وعظامه. وقد أخذ هذا الوجود الجسدي في صميم سماء الأرواح كامتياز له عجيب، جذاء حياة جسدية طاهرة قيل عنها أنها أرضت الله، لأنه اختبر السير مع الله فلم تنقطع هذه المسيرة، مش يوم مع ربنا وما بطلش، حتى بالموت ما قطعتش المسيرة. فكان أخنوخ أول ناسك متصوف في العالم، وعاش بإيمان بسيط غاية البساطة، وارتفع به إلى مستوى التصديق إنه لن يرى الموت فتخطاه. أما لماذا لم يرى أخنوخ الموت؟ العبارة اللي جاية دي جميلة قوي، فلأنه كان يرى الله ولم تنقطع رؤياه من قلبه لحظة واحدة. وفي الجانب الآخر لهابيل من أسفل رأى بولس الرسول وجها تحيط به المياه من كل جهة بمنظر طوفان جارف، هو نوح البار الذي بإيمانه الخائف المرتعد فاز ببر الله، وكأن إيمانه ومخافته لله قادران أن يوازنا خطية الأرض كلها في ذلك الزمن. إذا كانت خطية الأرض كلها غرقت الأرض فكفة نوح طبت غلبت تقل خطية العالم، فنجت معه البشرية وكل الخليقة من الإبادة الكاملة، وذلك في فلكه الصغير. وعلى رأس نوح ظهرت هالة فريدة من نوعها اسمها هالة الخوف الإيماني، خوف نتيجة الاهتمام بالإيمان، وظهرت مقسمة ومجزأة بشبه مقياس كمسطرة يقاس عليها مخافة كل إنسان لدينونة كل الذين لا يصدقون تحذيرات الله. عشان كده قال ان نوح بان العالم. ومن هؤلاء الثلاثة هابيل وأخنوخ ونوح تنبعث أشعة الإيمان وتتجمع معا كميراث ينصب على رأس شخصية مهيبة جدا احتلت المركز الأوسط في السحابة العظيمة، إبراهيم. ظهرت خلفه مدينة أور كموطن، كوطن مهجور تركه بالإيمان ولم يعد له مرة أخرى قط، فاستأهل أن يكون مواطنا سماويا. وظهرت في يده اليمنى سكين الطاعة على شكل صليب مغروسة في جسم حمل وديع للغاية، قائم كأنه مذبوح ولكنه حي. مين الحمل ده؟ المسيح. يداعبه صبي جميل الصورة، بيلعب مع الخروف ده صبي صغير اللي هو إسحاق، بطيء الحركة لأنه ابن شيخوخته. شوف ده بيتريق، يعني جه الولد ايه بطيء الحركة، يعني بنش بطء لانه جه ابن الشيخ. يأخذ من دم الحمل، شوفوا العبارة جميلة قد ايه، ويدهن حول رقبة نفسه، لان دم الحمل ده هو اللي حفظ الرقبة بتاعته. وظهرت الصورة كأنه ذبح مع انه لم تمسه السكين، لأنه ذبح بالنية. وتحت وجه إبراهيم ظهرت خيمة ممزقة من مشقة الترحال وغربة العمر الطويل، بابها مفتوح مكتوب عليه الدرب الموصل للمدينة التي لها الأساسات، هذا مسكن الذين يطلبون الوطن الأفضل أي السمائي. وعلى الباب وقف ثلاثة رجال حاملين وعد الدهور، وخلفهم مائدة عليها صورة واحد منهم مجروح جرحا مميتا ولكنه كان متهللا مسرورا لأنه هو الذي جرح نفسه، ده اللي هو المسيح. وفي أيديهم درج كتاب عليه كتابة بكل اللغات مثبتا على رأس الصبي إسحاق هذا نصها: بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك بركة ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. والبركة اللي ربنا إداها لإبراهيم ونسله إنه يذبح ابنه علشان إبراهيم ونسله. وقد بدا جسم إبراهيم متعتقا جدا في الأيام كميت، ولكن وجهه كان في نضارة شاب صغير لأن موته انقلب في داخله إلى حياة. تعبير حلو قوي، لأنه آمن أن الله قادر أن يحيي من فقد الحياة ويقيم من الأموات، فاستعلنت فيه القيامة قبل أن تستعلن. كأن إبراهيم نفسه خد اختبار القيامة قبل ما نسمع عنها وقبل ما تعلن في شخص المسيح. وكان ينبعث من قلب إبراهيم خيط ذهبي مضيء ينحدر ببطء ليدور حول الأيقونة كلها ينساب من يد اليد. عارفين الخيط الذهبي ده اللي هو خيط الايه؟ الإيمان. كان بيتسلم من شخصية لشخصية، لكن الكل أخذها من إيد مين؟ إبراهيم. لأن إبراهيم من شدته صار ميراثا على المشاع، عن مشاعر يعني للكل. وخلف وجه ابراهيم ظهر وجه امرأة عجوز شاخت في الايام تضحك وتشير بيديها على ابن في حضنها، وعلى رأسها آية مكتوبة لمضمور: والعاقر بالإيمان تصير أم أولاد فرحة. وعلى جانبي الخيمة الموروثة ظهر إسحاق ويعقوب يتعانقان ويبارك الأول الآخر، فظهرت البركة في الصورة على هيئة ندى السماء كقطرات من نور تخرج بلا انقطاع من فم إسحاق وتستقر على رأس يعقوب، فتصير كنهر منساب لا ينقطع فيضانه، وإذ يلامس رأسه ويسيل على صدره يتجمع صفوفا صفوفا ليصير شعبا مباركا كالرمل لا يعد من الكثرة، كشاطئ مترامي الأطراف أو كالنجوم المتجمعة في المجرات التي تملأ وجه السماء. ثم ظهرت مصر في الأيقونة بتماثيلها المكثفة، وظهر النيل ومدينة أون ويوسف بوجهه الجميل جالسا على كرسي عالي وفي يده خادم فرعون وقلادة ملوكية في حول عنقه وتحت رجليه عظامه، وقد لفها باعتناء الإيمان كفنها في الإيمان، وكأنها محنطة في تابوت ومكتوب عليها بالإيمان تعاد إلى أرض الميعاد. وبجوار التابوت تماما ظهر وجه موسى مهيبا مضيئا جدا يبهر العين، لأن نور السماء كان ينعكس منه جماله لم ترى مصر له نظيرا، وكأنه ولد ليكون ملكا ولكن ليس على أوثان، وظهرت بنت فرعون تخدمه، وجماله تحول مع الأيام وتحت شمس مصر ونيلها إلى حكمة أذهلت فرعون، والذي ظهر في الصورة وكأنه يدعوه ليكون معه كيوسف على كرسيه لكنه أبى، إذ لم تقنع موسى كل كنوز مصر ولا حكمتها أشبعت رؤيته لما وراء الزمان والدهور، فظهر في الصورة وهو يعطي فرعون ظهره وقد انحنى حاملا شعبه على كتفيه ممسكا بخروف له 7 قرون، وأمامه براري سيناء وشوامخ جبالها يفصله عنه بحر به 80 عظام مخيفة مفلوق نصفين. التنانين دي رمز الموت والشيطان، لكن البحر ده مفلوق نصفين، وشعب مشدود الوسط يسير بهتاف عظيم ورقص في وسط المياه وكأنها صور عن يمين وعن يسار. وبدت خيمة الشهادة عن بعد وموسى واقف يسترحم وجه الله عن شعب قاسي الرقبة يرش الدم على كل شيء، الكتاب نفسه والمسكن وجميع آنية الخدمة، فكانت كل نقطة دم تسقط على كتاب أو آنية أو أي شيء تنغرس في الحال وتصير على شكل صليب مضيء، ويخرج منها صوت كصوت قيثارة مع لحن سمائي للتقديس لا يكف عن التسبيح ليل ونهار. وفي مكان بارد ظهرت مدينة أريحة وأسوارها الشامخة مهدمة كأنقاض، وظهرت الأبواق في أيدي الكهنة مصوبة نحوها كمدافع بعيدة المدى، كل بوق أمامه سور مهدوم والعدد 7 مرفوع فوق الأنقاض، 7 دول اللي هم 7 دورات، وكأنه يحمل سر النصرة على معاقل الشر بطاعة الإيمان. وظهر وإذ جزء صغير من السور بقى واقفا يتحدى كل هذا الخراب، وفي أعلاه قوة يعني شباك وخيط قرمزي وغرفة صغيرة ظلت باقية تشهد لإيمان امرأة نسيت خطيتها ودعت باسم الله الحي وترجت الخلاص فأتاها. وبجوار أسوار أريحة المنهدمة ظهر من الجهة الأخرى منظر حزين لوجه تبدو عليه الصرامة مع مسحة حزن. هو جدعون ظهر وهو منعكف يضرب حزمة من سنابل القمح يشتهي أن يهرب بها من أعين المحتلين، ولكن وقف تجاهه ملاك يراقب حركاته بعطف. ثم فجأة بعد الحديث وصارت بين الاثنين مناقشة حادة عن لماذا يترك الله شعبه للمذلة، ثم كيف بعد ذلك يدعوه الله، يدعو الله العي، العي يعني المتعب المعي والكليل والذلة ليملك، لأن كانت عشيرته أصغر عشيرة، ليملك ويترأس ويخلص ويهزم جيوش غرباء. أليس الجبروت والخلاص للعظماء ذو الأسماء؟ لكن جدعون ما كانش من ذو الأسماء، ولكن فجأة ظهرت ذراع الرب بين الاثنين. فسكت جدعون واقتنع وعلم من أين تأتي النصرة والنجاة. بتيجي منين؟ من إيدين ربنا. وعن يمين جدعون وعن شماله ظهرت جزتان من الصوف، واحدة مبلولة والأخرى جافة، وبالرغم من أنها تعوم في الماء، دي العلامة اللي كان طلبها جدعون من عشان يتأكد إن كان ربنا معاه ولا لا، ورغيف عيش كحجر الراحة العظيمة التي يديرها ثور يتدحرج بيد ملاك فيطحن خيام الأعداء. وعارفين رغيف العيش طبعا اللي طحن خيام الأعداء ده اللي هو اللي هو رمز الايه، رغيف العيش اللي نزل من السماء جسد الايه المسيح اللي يطحن خيام الاعداء كطحن حفنة غلة. وتحت رجل جدعون ظهرت شعوب مهزومة، وعن يمينه 300 رجل ابوا ان يلقوا السلاح ليشربوا من النار، فجسوا وشربوا الماء ولغى كما تلغى الكلاب بلسانهم الماء، وأيديهم لا تفارق سلاحهم من كثرة أمانتهم، أمور يصنعها الإيمان فترضي وجه الله. وعن اليمين ظهر وجه بلحية مسترسلة لقاضي وقور يرتجف وهو جالس على جبل طابور، هو باراق وفي يده سيف يتلفت طالبا معينا له، عايز حد يساعده. وتحت رجليه شعب مهزوم، ولكن خلف وجه باراق ظهر وجه آخر أكثر صلابة وأكثر بأسا، مع أنه لامرأة دبورة هي اللي شجعته. كاد يلغي وجه باراق، كنت عارفين النصرة كانت بسبب دبورة ما كانتش بسبب باراق، لولا اتباع هذه النبية وحياؤها لأنها أهدت جبروتها لرجل ونصرتها نسبتها لآخر، وظهرت في يدها درج مكتوب هو أنشودة تلقنتها بالروح تحيي فيها القدير وترفع بها رأس المرأة. أنا للرب أرنم أترنم، استيقظي استيقظي يا دبورة وتكلمي بنشيد، خذل الحكام في إسرائيل خذلوا حتى قمت أنا دبورة، قمت أما في إسرائيل، الرب سلطني على الجبابرة، قم يا براق واسبي سبيك يا ابن أبي نعم. وعن يمين براق ظهر شمشون وروح الله يحيط به، ووجهه كوجه 10 رجال معا، رسمته أصابع العلي ليظهر مجده فيه، شعره على كتفيه كضفائر من فولاذ مدفورة بيد العزيز الجبار، بركة آبائه تحولت فيه إلى قوة، وملاك الله كان يحرك ساعديه، من تحت ظهرت غنائمه شيء لا يصدق إنه من قوة بشرية،
فوق ما يطيقه العقل. قبضته أمسك بأسد من فكيه ودعا باسم الله ثم مذعه إلى نصفين، وبحيلته استدرج من أحيل حيوان الأرض، يعني حتى كان أحيل من أحيل الحيوانات، 300 ثعلب وربطها معا، وبديه لما حل عليه روح الرب فتك بحبال من الكتان أغلظ من مدن الرجل، كان الحبل أغلظ أضخم من وسط الراجل، وبفتك حمار طري صرع 1000 جبار من أعدائه، وعلى كتفه حمل مصراعي باب مدينة غزة والقائمتين معا، وصعد بهم إلى رأس الجبل، وبيمينه وشماله جذب عمودي رخام بيت داجون، وعليه 3000 نفس فأسقطهما مثل عمودي قش عندما طلب بإيمان النقمة من الله لأعدائه، فأتته القوة وأسقط البيت على من فيه. خدوا بالكوا أن شمشون حسب من رجال الإيمان، برغم أن الناس كتيرة بتقول أن شمشون انتحر، لا، شمشون ما انتحرش، شمشون حط حياته في سبيل أن يموت أعداء شعب الله. وعن يمين شمشون ظهر يفتاح وروح الرب عليه مطرود الأمة ذليل الشعب، لأنه كان راجل محتقر ابن جارية ابن ذانية في ذلة دعاها الله، لكن ربنا رفعه من ذله فاستجاب، فصار سهما مبريا في يد القدير، قهر ممالك لما دعا باسم الرب واعتمد متوكلا عليه. وفي وسط الأيقونة من أسفل تجاه إبراهيم ظهر وجه مضيء أشقر بحلاوة، وعيناه كعيني حمامة، وشعره ممسوح بزيت الابتهاج، وعليه آثار أصابع صموئيل، مسترسل على كتفيه كأوتار قيثارة مشدودة. ده اللي هو مين؟ داود. شوفوا حتى شعره كان عامل زي القيثارة اللي بيضرب عليها. وتحيط بوجهه هالة من أنغام متداخلة معا كصوت مياه كثيرة تطرب لها السماء، ويخر أمامها الجن مصعوقين. انتوا عارفين لما كان بيضرب موسيقى داود كانت الأرواح الشريرة تخرج من شاور. من هذه الأنغام ما هو حزين، مزاميره اللي فيها نغمة حزن يحضر النفس من كبريائها حتى يلصقها بالتراب، ومنها الشجي البهيج الذي يركب بالنفس جناحي حمامة ويطير بها مع الصبح إلى أعماق البحار. داود الذي بجبروته أخضع أمما وشعوبا، وبإيمانه بنى لله بيتا ومملكة، وبدموعه أثر قلب الله لما ثاب، وبألحانه أسس عبادة وكنيسة. ولكن خلف وجه داود يظهر ملتصقا به وممتدا منه بيت سمائي شبه خيمة قائمة، وكرسي عالي، ووجه يلمع كالشمس، وصوتك صوت الله ينطق بقسم لا يهدأ ولا يندم، أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقص ملكي صادق. اللي هو من نسل داود اللي هو مين؟ المسيح. وعن يمين داود ظهرت شخصية ذات وقار كثير، صموئيل عظيم الأنبياء، متسربلا بجبة عليها بقع غائرة تبدو كالنقش. تعرفين قصة الجبة بتاعت صموئيل اللي أهدتها له أمه، كانت كل سنة تطلع له جبة، بس الجبة دي ما كانتش بس مجرد قماش، دول بقع غائرة تبدو كالنقش أصلها دموع أمه التي كانت تذرفها أثناء ما كانت تنسجها بيديها، فالتصقت الدموع بالنسيج مع أثار أصابعها، وصلواتها فبدت الجبة وكأنها نشيد السنين. ونحن أم أهدت لله أعز ما عندها. وفي يدي صموئيل ظهر درج مفرود، وفي أعلاه صورة عذراء حامل، بدت وكأنها مدينة داخلها الله، وتسمع الجنين في بطنها ينطق بصوت خافت يشق عنان السماء، هوذا قد سكن الله مع الناس. وفي طرف الدرج المفروض صورة أخرى لوجه ملكي يسلب اللب، ظهر متألما حزينا جدا، لا يمكن أن يوجد حزن قط مثل حزنه، أصر يدوسها وحده والدم يقطر منه، وأمامه زجاجة خل وكيس مرارة ومسامير وكلمة مكتوبة: هذا هو الثمن لفرح البشرية. ده هي المسيح الثمن لفرح البشرية. ومن تحت هذه الصورة الواضحة بدت صفوف أخرى من وجوه باهتة، ليست هي باهتة من ذاتها، ولكن عين الرائي كلت من كتر ما بحلقت عن تحقيقها صور لأنبياء كثيرين بلا عدد، زي ما احنا ودنا زهقت من كتر السمع. مع صورة لممالك وجبابرة مقهورين تحت وطأة كلمة نبي نطقها بإيمان، أو حتى تحت وطأة حصاه ملساء انطلقت من مقلاع صبي نادى باسم الله، وفوق كل مملكة أو جبار مقهور رسم كأس خطاياهم، اتغلبوا بسبب الخطية وقد امتلأ، فأخذ يفيد من تلقاء ذاته حمما ممزوجة بغضب الله. وتحتها رسم صفوف لرجال لابسين ثيابا بيضاء ونقية تلمع كالنور، وفي أيديهم شبع سرور، وكل مشتهيات الأبرار مكتوب عليها: مواعيد الله الصادقة. الكلام اللي ربنا بيوعد به أكيد. وأسفل هذه ظهرت صورة مفزعة لأسود شرسة جائعة، بعضها محصور في جب وبعضها طليق، وبجوارها فتيان وشباب غض يتمشى بينها ويداعبها، وترى أفواهها مكمومة بكمامة من فولاذ، فلا تقوى الأسود على تحريك فكها، ولكن بشيء من التدقيق تظهر الكمامات أنها ليست أكثر من أيدي هؤلاء الفتيان. شوفوا قد ايه الإيمان يخلينا بإيدينا نسد بق الشيطان. ما هو إبليس ده الأسد الذي يقول زائرا ملتمسا من بإيديك تقدر تسد البق ده. هو ليست أكثر من إيدي هؤلاء الفتيان وقد وضعوها على أنيابها بهيئة صليب. تقدر تكممهم لما ترشم الصليب. ومن تحت هذا ظهر منظر مفزع لألسنة لهيب نار كانت عتيدة أن تأكل بيوتا ومدنا برمتها، ولكنها أخمدت بكلمة الإيمان وتراجعت باسم الله، واندفنت في التراب فجأة وظهرت فوقها سحب من دخان تجمعت فرسمت آية المزمور: صوت الرب يطفئ لهيب النار. ثم ظهر تحتها صفوف أخرى، جماعات يهتفون نشيد الغلبة والخلاص لأنهم جربوا الإيمان فنجوا، وتحت أرجلهم وجدت سيوف مهزومة مرصوصة فوق أيادي وجثث أصحابها. وتحت هؤلاء منظر عجيب جدا، عبارة عن صفوف من نساء لابسات السواد يولولنا وعلى أكتافهن توابيت أمواتهن الذين ماتوا في حروب الرب، ولكن ظهرت من التوابيت رؤوس الموتى وهي فرحة متهللة تغني. فكانت النسوة يسرن وهن ينشدن نشيد الجنبات، والأموات على ظهورهن ينشدون نشيد القيامة من الأموات. نستعد تصوت على الميت والميت صحي. وظهرت أسفل ذلك منظر آخر يحير العقول، ساحة وأسود ونمور وجلادون وآلات تعذيب مبذعة، وجماعة تصاف نحو الساحة لتعذيبهم وقتلهم. أما هم فكانوا في نشوة وفرح وطرب يرتلون، بينما عصى عصي الجلادين تنهال على ظهورهم ورؤوسهم وهم لا يكفون عن الترتيل. وفجأة طلب منهم الحاكم أن يقولوا كلمة واحدة بأفواههم فيعفي عنهم، اللي هي كلمة الإنكار. أما هم فنظروا إلى بعضهم البعض وضحكوا واستمروا يرتلون ويسيرون حتى صاروا وسط الساحة وماتوا جميعا ولم يقبلوا النجاة لأنهم آمنوا بقيامة أفضل. وتحت هذا منظر آخر لآلات تعذيب مكثفة بلا حصر ووجوه ملطخة بالدم وأجسام معراه ممزقة وعظام مردودة وأعضاء مقطعة كلها تنطق بتعذيب رهيب. والعجيب أن فوق هذه الأكوام من الجثث والأسلحة ظهر أصحابها أنفسهم قائمين أحياء، أصحاء ينشدون نشيد نصرة الإيمان. أين غلبتك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ ولم يظهر في كل أجسادهم النورانية أي أثر لما عانوه من عذابات سوى خطوط مضيئة تشع من مواضع التعذيب تنبعث منها قوة شافية محيية. وتحت هذا ظهرت صفوف أخرى من جماعات مسكينة بثياب رثة وأجساد هزيلة شاحبة جدا، يحملون كؤوسا ملآن مرارة، وبعضهم يحمل ذقاقا ملآن دموعا، وآية مكتوبة فوق رؤوسهم تحكي عن زمان قضوه في الحرمان والظلم والفقر وقسوة الإنسان. ليست لهم راحة ولا إقامة، وكانوا يغمسون أيديهم في ذقاقهم وينثرون دموعهم على الأرض، فكانت أينما تقع تنبت ببطء وتخرج رهبانا ومتوحدين وسواحا وأديرة وصوامع ومساكين مجهولين. فكان البشر يملأ وجوههم وتتحول مرارتهم إلى ابتهاج وفرح أبدي. وظهر تحت أرجلهم منظر براري مغفرة وجبال موحشة ومغاير مظلمة مخيفة وشقوق ضيقة اختاروها، فكان لسكناهم فأحبوها وكانت هي أفضل من الجنات والفراديس. ظلت على مدى الدهور تسمع منها ألحان منبعثة من وسط الصخور مع صلوات وصوت دفوف ورائحة بخور، لأن صلوات وتسابيح المساكين تخلد كما تخلد أرواحهم. وفي نهاية الأيقونة من أسفل ظهرت وجوه حديثة معروفة، أمامها طريق جهاد منصوب. الوجوه دي بقى اللي هي إيه؟ وجوهنا إحنا. وسفر الحياة مفتوح وصوت يستحثهم. إن قرب الزمان وبأيديهم أمسكوا بالخيط الذهب المنير، سكوا في الخيط اللي طالع من إيدين إبراهيم الواصل بأعلى الأيقونة الذي لم ينقطع خلال مئات السنين والأجيال، والواصل سرا من يد ليد، وقد أعطوا باستثناء مبيدا من الوقت ليحملوا بسرعة كأس آلام الآباء قداما وجددا، ويعلنوا صدق مواعيد الله الأولى والأخيرة لشهود إيمان لتكميل القديسين وإيمان يسوع. فضلوا نصلي.
نكمل الإصحاح 12 من الرسالة للعبرانيين. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. بعد ما شفنا السحابة من الشهود واتكلمنا عن قصة تلك الأيقونة الجميلة، وبعد ما شفنا وعرفنا عظمة الإيمان وقد ايه ان الإيمان ده يخلي الإنسان يعمل أعمال عظيمة ويحتمل آلام عظيمة، وشفنا ضرورة وحتمية الإيمان وانتشار هذا الإيمان، طب لما شفنا الحاجات دي كلها احنا هنعمل ايه؟ ايه اللي احنا هنعمله او التطبيق العملي لتلك الايقونة الجميلة؟ بيقول ان التطبيق العملي اول حاجة تعرف ان السحابة دي بتاعتك، اذ لنا لذلك نحن ايضا اذ لنا الشهود دول واقفين تعرفين الانسان الرياضي لو في لاعب رياضي عرف ان في مجموعة من كبار الرياضيين قاعدين يتفرجوا عليه وقاعدين يشجعوه، يقوم يعمل ايه؟ يلعب كويس جدا، لان روحه المعنوية بترتفع، زائد انه عايز يثبت ليهم ان هو كمان عنده كفاءة ويوريهم شطارته. اهم سحابة الشهود دول قاعدين يتفرجوا علينا ويشجعونا ان احنا نكمل الجهاد علشان نبقى الصور الحديثة اللي هترسم في تلك الأيقونة الجميلة في مكان لكل واحد منا، محجوز في هذه الصورة وفي هذه السحابة. يقول ان هم دول عبارة عن شهود، والشاهد هو ايه؟ تعريف الشاهد؟ لا، الشاهد غير مشاهد. الشاهد ده ايه؟ هو شهداء. كلمة شهيد يعني ايه؟ شاف حاجة، سمع حاجة وبيشهد ليها، وبيقول ان انا شفتها، ان انا سمعتها. فالشهود دول هم اللي بيشجعونا على ان احنا نكمل الجهاد بتاعنا، لان نفس هذا الشاهد كان ليه من الالم اللي اتألم بيه وقدر يطلع بخبرة حية يشجعنا من خلالها ان احنا ان هو زي ما انتصر وعبر على الالم، ان احنا ايضا نكمل الطريق وننتصر على هذه الآلام. فلينا صحابة كبيرة محيطة بينا تقعد تشجعنا القديسين والشهداء لما بنطلب شفاعتهم علشان ان هم يساعدونا ويقعدوا يشجعوا فينا ان احنا نكمل الجهاد بتاعنا وما نبطلش وما نملش وما نخرش وما نكلش. طب الجهاد بتاعنا ملخصه ايه؟ هنجاهد علشان ايه؟ احنا بنجاهد ليه؟ نوصل المدينة التي لها الاساسات، نوصل ان احنا ندخل الى المدينة السماوية. طب عشان اوصل ده في طريق جبل لازم اطلعه، في ارتفاع لازم اطلعه، في مشوار لازم امشيه. فالانسان الشاطر اللي عايز يوصل بسرعة يعمل ايه؟ يقول كده فلنطرح كل ثقل. الشاطر اللي عايز يطلع بسهولة يرمي كل تقل شايله عشان يعرف يتحرك. لما بنعرف ان احنا رايحين مشوار بعيد محدش بيجيب شايل كتيرة، يقولك ده انا هتعب فمش محتاج كمان ان انا ايه اشيل. بيستغنى الانسان عن الحاجات اللي ملهاش لازمة. اللي فيكو شاف فيلم سياحة المسيحي، الرجل السايح اللي طالع في طريقه لمدينة اورشليم السماوية جه في لحظة كده بيصور ان السايح الاول كان ماشي ببطء شديد جدا. ليه؟ لان كان شايل على كتفه وعلى ظهره حمل تقيل وعمال يطلع الجبل بصعوبة شديدة. لكن اول ما بص للصليب حصل ايه للحمل اللي كان عليه؟ وقع، خف، فقدر انه ياخد خطوات سريعة ناحية المدينة السماوية. فعشان كده بولس يقول بقى فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. خلي صليب المسيح حررك منها. لكن بولس بيقول تعبير نطرحها، ونطرحها بايه؟ بسهولة. الكلام ده صعب، احنا ممكن نشيلها بسهولة لكن انا اسيب الخطية ده شيء صعب. لكن ازاي بولس بيقول ان انا ممكن اسيب الخطية وارميها بسهولة؟ ده الخطية دي المحببة. الكلام اللي انت بتقوله ده صعب علينا. ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. نحاضر يعني ندي محاضرة في الصبر، نواظب يبقى في حضور خطية بسهولة ونجيب منين قوة عن قوة تخليك تسيب التقل اللي متقلك والحاجات اللي متقلاك ومخليك ايه؟ ما هو الشاهد زي سحابة الشهود. ولا المسيح مجرد متفرج بيتفرج علينا، لكن المسيح رئيس الإيمان. كلمة رئيس قلناها قبل كده، أرشي. أرشي يعني أصل الإيمان، مصدر الإيمان. فقعد بص للمسيح عشان تاخد منه، لان هو مصدر الايمان، مصدر الثقة اللي تقدر ان انت تجاهد فيه بسهولة وتطرح الخطية وتحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع قدامك. ده في اسمة جميلة بيصليها الكاهن، هقرأ لكم بعض الكلمات قد ايه. لو انا قاعد ابص لآلام المسيح وقاعد ابص لصليب المسيح، مجرد ان انا قاعد ابص كده اتفرج، اخد نصرة جبارة على الخطية. في العهد القديم ربنا يقول لنا آية في سفر اشعياء
التفتوا الي واخلصوا يقول الرب. التفتوا الي يعني بصولي، ولما بتبصولي تنالوا الخلاص. بولس الرسول يقول ونحن ناظرين الرب بوجه مكشوف. لما نبص لربنا يحصل ايه؟ نتغير الى تلك الصورة عينها. من كتر ما نبص لربنا نبقى زي ربنا. في ايطاليا في قديس مشهور قوي اسمه فرانسيس الاسيزي، اللي هو مؤسس رهبنة الفرنسيسكان. قصته لطيفة جدا. الحاجة الجميلة اللي كانت فيه انه كان كثير التأمل في جراح المسيح، لدرجة انه يقولوا الرهبان هناك في قصة حياته انه من كتر ما كان بيتأمل في جراح المسيح بصوا لقوا جراح المسيح اتطبعت فيه، بقى عنده مكان للطعن في جنبه ومكان للمسامير في ايديه ورجليه. شيء خيالي لكن حصل. ويمكن فيكم ناس شافت الفيلم الفيديو بتاع الفتاة اللي في سوريا اللي تيجي في وقت اسبوع الالام وجراحها تنزف. من كتر ما الانسان بيقعد ناظر الى الام المسيح ينال قوة جبارة جدا. بتقول ايه صلاة الاسم ده؟ هي ارسمي جرحه امامك، يعني ارسمي جراح المسيح قدامك باستمرار يا نفسي. احتمي فيه عندما يهيج عليك العدو. استخبي في جراح المسيح لما تهيج عليك الشهوة والانفعال والغضب. اعطني يا مخلصي ان اعتبر عذابك كنزي، اكليل الشوك مجدي، اوجاعك تنعمي، مرارتك حلاوتي، ودمك حياتي، ومحبتك فخري وشكري. وبعدين يصرخ الكاهن بلحن جميل جدا، يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الالهي، يا موت المسيح اسكرني بحب من مات من اجلي، يا دم المسيح طهرني من كل خطية، يا يسوع حبيبي اذا رأيتني عدوا يابسا رتبني بزيت نعمتك وثبتني فيك غصنا حيا. قد ايه لما الانسان ينظر الى رئيس الايمان، ينظر الى الام المسيح ياخد قوة من هذه الالام، فيقدر بسهولة يطرح كل ثقة للخطية. لكن مشكلتنا باستمرار ان بنحس ان الخطية لازقين فيها ومش قادرين نتخلص فيها بصعوبة، لان ما بنعودش نفسينا وندرب نفسينا ان احنا ننظر باستمرار الى رئيس الايمان عشان ناخد منه قوة، وعشان نتغير الى تلك الصورة عيناه، وعلشان نلتفت الى الرب فنخلص. لكن كل ما يلاقي الانسان نفسه مهزوم من الخطية، تعبان من الخطية، ارسمي جرحه امامك، احتمي فيه عندما يهيج عليك العدو. عشان كده يا نفسي خدي آلام ربنا كنز ليكي، قوة ليكي. ده مش بس المسيح رئيس الإيمان ومصدر الإيمان وأصل الإيمان اللي يقويني عشان أفضل حاضر في الجهاد، لكن أيضا ها رئيس الإيمان وإيه؟ ومكمله. يعني هو أصل الإيمان ومصدره، وكمان هيكمله، هيكمل كل نقص في إيماني ويكمله إلى منتهى الكمال. عشان كده ترك الخطية ما يبقاش من الصعوبة، لان المسيح بيبتدي ويكمل فيا، لكن انا علي ان انا التفت الى المسيح، انظر باستمرار الى المسيح لكي ما اخلص، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. المسيح احتمل الصليب وانتصر بالصليب، وانتصر على الألم، وانتصر على الخطية. فلما حنظر للمسيح ولنصرة المسيح تصير تلك النصرة خاصة بي. ده المسيح نقل نقلة كبيرة، بس انه مش مجرد احتمل الألم، ولكن المسيح كان ايه؟ مسرور بالألم. يعني المسيح ما احتملش غصب عنه، ما احتملش بتضجر او بتذمر او بكآبة، لكن المسيح احتمل بالسرور. عشان كده المسيح لما يجي ينقلني في النصرة مش بس يخليني احتمل الجهاد واحتمل الآلام، لكن كمان يخليني اصر بيها، احتملها بسرور. طب ايه السرور اللي كان موضوع قدام المسيح وخلاه يحتمل الصليب؟ ايه السرور اللي كان موضوع؟ اول حاجة خلاص الانسان، ان الانسان سيخلص، سيتحرر، سيعود مرة ثانية لصورة مجده الاولى وابها. طب ده السرور الاولاني. والسرور الثاني، برافو، ان هذا الصليب كان بيتممه تنفيذ ومشيئة الاب وارادة الاب. فكانت الناس بتتفنن ازاي تعذب المسيح وازاي تكثر من الام المسيح، يحطوا اكليل الشوك ويغرزوه، يحطوا ثياب ويجلدوه، بعدين ينزعوا الثياب فالجروح تفرتك او تتشد، يحطوا قصبة في يمينه ويخبطوه. كانوا بيتفننوا في آلام المسيح وهم فاكرين كده بيذلوا المسيح، لكن في واقع الأمر المسيح كان مسرورا لإتمام الطاعة ولحب الإيه؟ الإنسان. عشان كده يقول مستهينا بالخزي. هم عمالين يعملوا له خزي وعار، لكن هو استهان بهذا الخزي والعار. فجلس في يمين عرش الله. ولما جلس في هذا اليمين، شوفوا التعبير الجميل، انه يقول جلس في يمين، في يعني جواه، مش عن، يمكن في ادق، لان هم جوه بعض، انا في الاب والاب فيا. فجلس في يمين عرش الله، وده بقى مكاني. لما اقعد ابص للمسيح المتألم والمسيح المسرور والمسيح الجالس في يمين عرش الله، اشوف نفسي منتصر، اشوف نفسي مسرور، اشوف نفسي جالس في يمين عرش الله. فبولس بيسلمنا حاجة عملية عشان نقدر ان احنا ننتصر على الخطية ونطرح كل تقل بيتقلنا وشدنا لتحت ومش عارفين نمشي بسببه. انكم بصوا ناظرين الى الام المسيح وناظرين الى مجد المسيح لكي ما نتغير الى تلك الصورة عينها، عشان يبقى اللي عمله المسيح ده بتاعنا لينا احنا. الواحد لما يقعد يطول النظر في حاجة ويبصلها كتير يحصل ايه؟ ها؟ لما اقعد ابص الحاجة كتير، حتى لو دورت وشي هفضل افكر فيها.
عشان كده يكمل: فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه مثل هذه. من كتر ما حبص فيه هفضل افكر فيه، هنطبع بشخصه بتفكيره. وهو ده اللي مفروض اللي الانسان بيعمله في صلاته وفي الخلوة بتاعته وفي الاجتماعات الروحية وفي ذهابه ومرواحه للكنيسة، انه يقعد مركز النظر على شخص المسيح ويفكر باستمرار في المسيح. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه. وزي ما المسيح استحمل انتوا كمان استحملوا. ده بيكلم شعب او كنيسة مضطهدة ومعرضة لآلام شديدة جدا، فبيديهم سر النصرة على الألم، سواء الألم اللي جاي نتيجة الخطية اللي متقلة الإنسان، أو الألم اللي جاي نتيجة المضايقات والمقاومات من الخطاه اللي حواليهم. ما هم دول المصدرين بتوع الألم، إما ألم جاي من الخارج من الناس اللي حواليا، وإما ألم طالع من جوايا بسبب الخطية. هم دول الحاجتين اللي بيقلهم الإنسان. فتفكروا وعدوا فكروا فيه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، لأن من الضغطة بتاعة الألم الخارجي ومن شدة هذا الألم ومن طول فترة هذا الألم أو من الألم الداخلي، ممكن الإنسان يصاب بالملل من طول الفترة ومن شدة الألم ومن كتر الخطايا. الإنسان يصاب بالملل ويقول مفيش فايدة، ييأس، يكل، يتعب. فلما ييأس ويكل يحصل إيه؟ يخور. يخور نفسيا. عارفين يخور يعني يسقط، يقع، مش قادر يقف على رجليه من كتر التعب. فسلاح الملل ده الشيطان بيستخدمه معانا كويس. كفاية، كفاية صلاة، كفاية سمع كتاب مقدس، ملينا ملينا، بعديها على طول كلينا، بعديها على طول ايه؟ خرنا. والشيطان يعرف يستخدم معانا سلاح الملل في توقيت مميت جدا، لكن النفس الشطرة هي اللي تكسر حاجز الملل. مليت من الصلاة، علاج الملل بتاع الصلاة هو انك تصلي، مش انك تقعد تريح. الشيطان بيحط الملل علشان يخليك تبطل صلاة، فاذا استجبت يبقى هو ايه؟ انتصر. دماغك مصدعة من كتر ما بتسمع في الكتاب المقدس او بتقرأ، مليت، كفاية عليا كده، الشيطان انتصر. لو انت قمت وخرجت وطلعت وبطلت وقفلت كتابك انتصر. ملل هيجيب كلل، انسان يكل يتعب، يسبب خوران لكل القوى النفسية، بقيت في جيبه يلعب بيك بعد كده زي ما هو عايز. لكن اعبر بالصلاة الى الصلاة. صلي علشان تعبر انك تصلي. اذا كان بيحاربك بملل تجاه الصلاة، ومن الصلاة اعبر الى الصلاة باستمرار. عشان كده داود قال: اما انا فايه؟ فصلاة. من صلاة لصلاة. عايز يحاربني بالملل من الصلاة، هكسر الملل ده باني اصلي اكتر. مش هديله الفرصة، مش هموله مراده، لانه هو عايز يوصل لي نقطة ان مفيش فايدة ومش هقدر استفيد ومش هقدر اعمل ومش هقدر اعيش. فهنا في الاول كلمهم ان الانسان لازم يضبط نفسه يحتمل، وهو بيحتمل معاه قوات مساعدة، ناس بتشجعه، صحابة من الشهود، يبص للمسيح وياخد من قوة المسيح، يفكر في المسيح، فما يصبهوش الكلل ولا الملل ولا ان قواه تخور. طب هفضل محتمل لحد فين والحد امتى؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. يعني مهما وقفت تصلي مش هتوصل في وقفتك للصلاة ان رجلك تخر دم يعني. فعايز يقول انك تفضل محتمل ومستمر لأقصى درجة حتى الدم، يعني حتى الموت ضد الخطية. لان موتك وانت بتجاهد يديك حياة أبدية، لكن يا فرحتي لو انت عايش وعمرك طويل لكن عايش فين؟ في الخطية، انت بتعيش الموت نفسه. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. عشان كده الانسان اللي عايز يجاهد ترتيلة حلوة بتمثل الصراع والجهاد الروحي. النفس بتقول لربنا عايز ادخل واجاهد واحمل الصليب. احنا بنقول عايزين للربنا، عايزين نستريح ونخلص من الصليب ونبطل تعب. وبعدين تصرخ النفس وتقول لربنا قويني يا يسوع، قويني، قويني على اني اجاهد واحمل الصليب واقاوم حتى الدم، حتى النفس الاخير ضد الخطية. اقول لها لا، احتمل، لان القديسين في الماضي قد احتملوا، وكلمنا عن لستة قديسين عذبوا ولم يقبلوا النجاة، وزي ما قدروا انت تقدر. احتمل اي صعوبة، لان اي صعوبة هتواجهها لا تقاس بالآلام والصعوبات اللي احتملها المسيح. عشان كده خد منه قوة. إذا كان في آلم في حياتك، ثالث حاجة، قد يكون الآلم ده تأديب من ربنا ليك. قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، الوعظ اللي هي التشجيع اللي بيكلمكم كأبناء. الوعظ ده بيقول لنا ايه؟ يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر اذا وبخك، لان الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ان كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فاي ابن لا يؤدبه ابوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. نغول يعني أبناء غير شرعيين، أبناء زنا ملهمش حق في الميراث، نغول لا بنون. ثم فقد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين، وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين تدربون به ثمر بر للسلام. وينقلنا النقلة الثانية، أن الآلام اللي ممكن تبقى في حياتنا دي نتيجة أو بسبب تأديب ربنا لينا، لأن ربنا عايز يأدبنا، يأدبنا مش عشان يعاقبنا، يأدبنا عشان يربينا، لأنه بيحبنا. فاذا ربنا ادب انسان هيكون موقف الانسان ده حاجة من ثلاث حاجات. لو ربنا جه ضربني دلوقتي بتجربة او بألم او بضيقة او بحاجة، يا ترى هيبقى تصرفي ايه؟ ما تفتكروا اي انسان هيعمل ايه؟ لا، من هنا بالكلام اللي قريناه، اول حاجة يا ابني لا تحتقر. ممكن يحتقر تأديب ربنا، يقول له ايه يعني طز، زي ما الاب يجي يضرب ابنه، ابنه يحتقر التأديب يقول له اضرب كمان ما يهمنيش، او مجرد انه يجي يوبخ ويزعق يقوم الولد عامل ايه؟ تخر اذا وبخك، ده حتى ما ضربش، ده مجرد توبيخ كلمتين بس، يقوم عامل ايه؟ واقع على الارض وعمال يعيط وخلاص بقى كأنه انتهى. يعني واحد ما همهوش والتاني كبر الموضوع قوي، وقع على الارض وقال انا خلاص مت من التوبيخة. زي ما الطفل الصغير تيجي امه تضربه، فعلشان ما يتضربش يروح عامل ايه؟ عامل نفسه مسكت، فتصعب عليه ما تضربوش، ما خلاص سخسخ هتضربه ليه؟ اول موقف الثالث، الاثنين الاولانيين دول رفضوا التأديب، واحد ما همهوش والتاني كبر الموضوع عشان ما ياخدوش التأديب ده ويتأدب بيه. لكن الناس الثالثة بقى هم الذين قبلوا التأديب وخضعوا ليه.